لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراج أمين كعيبة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من القضية الأولى، حيث نفتح ملفات الثبات في زمن المتغيرات ونقرأ في كتاب المقاومة الذي تكتب فصوله بمداد من دماء وأساطير الصمود. نبدأ حلقتنا اليوم من اليمن، يمن الصمود الذي لا يكتفي بالشعار بل يجسد الموقف دينيا ومبدئيا في أبهى صور التلاحم مع غزة. ففي الوقت الذي تتكالب فيه قوى الاستعمار الحديث، يبرز الموقف اليمني الرسمي والشعبي كصخرة تتحطم عليها أوهام العزلة الفلسطينية، وهو ما تجلى في الاتصال الهاتفي بين نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس والدكتور خليل الحيا، ليؤكد أن العزاء في الشهداء هو عهد متجدد على المضي في طريق القدس حتى التحرير الكامل. وعلى الضفة الأخرى من الصراع نغوص في ملف التصعيد القانوني الصهيوني، حيث يحاول الكنيست شرعنة القتل عبر قانون إعدام الأسرى، وهي محاولة يائسة لكسر إرادة من صنعوا طوفان الأقصى، وجريمة حرب مكتملة الأركان تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وتكشف الوجه القبيح لمنظومة قضائية تحولت إلى مغسلة للانتقام السياسي. وفي مشهد يعكس حالة التخبط داخل كيان العدو، نتوقف عند صرخة مدير سلطة الطيران الصهيوني الذي حذر من تحول مطار بن غوريون إلى ثقلة عسكرية أمريكية، في إشارة واضحة إلى حجم الارتهان الكلي لواشنطن وضريبة الحرب التي بدأت تخنق مفاصل الحياة والاقتصاد داخل الكيان الغاصب. وختام جولتنا مع الرسالة التاريخية والميدانية لسماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، الذي رسم خارطة طريق السيادة والانتصار، كلمات لم تكن مجرد خطاب بل هي صواعق بوجه المحتل ورسائل طمأنة للداخل اللبناني بأن المقاومة هي الدرع الذي يحمي الدولة وهي القوة التي تفرض الشروط وتصون الكرامة، مؤكدا أن الميدان هو القول الفصل وأن زمن الهزائم قد ولى إلى غير رجعة.
موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة وعلى المدينة المنورة. وفعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد. فالغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا دولهم. بالطبع دولهم، وإنما مسألة هي مسألة وقت. واليهود يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوموا بعمل ما في الوقت المناسب.
القضية الأولى
مستمعين الكرام، تأكيدا على ثبات الموقف اليمني الديني والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، أجرى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة رئيس وفدها المفاوض الدكتور خليل الحيكاء. جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية. خلال الاتصال عبر نائب وزير الخارجية عن أحر التعازي وصادق المواساة للدكتور الحية في استشهاد نجل عزام، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وجدد التأكيد على موقف اليمن الديني المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة، وأن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف. بدوره أشاد الدكتور خليل الحية بالموقف اليمني المشرف الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في غزة، وحمل نائب وزير الخارجية نقل تحياته للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكافة أبناء الشعب اليمني.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن التشريع الاحتلالي الفاشي والعنصري الذي أقره الكنيسة الصهيونية والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى شعبنا الفلسطيني، خصوصا من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى، تصعيد خطير وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن هذا القانون باطل وغير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي قدمت اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني. وقالت حركة حماس في بيانها بأن ما يتضمنه هذا التشريع من صلاحيات استثنائية لمحاكم عسكرية والسماح بتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات ووضع ترتيبات لتنفيذ أحكام الإعدام يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويؤكد سعي حكومة الاحتلال الفاشية إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل بعيدا عن أي معايير للعدالة أو المحاكمة النزيهة. وأضافت حركة حماس كما يعكس هذا التشريع محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل عبر النص صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف الإنسانية. وحذرت الحركة من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري، مؤكدة أن سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو ثنه عن مواصلة نضاله المشروع حتى لحقوقه الوطنية كاملة. ودعت حركة حماس الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية لهم باعتبارهم أسرى حرية ومقاومين يقاومون احتلالا استيطانيا عنصريا تدينه القوانين والشرائع الدولية. وتؤكد أن صمت المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية يشجع حكومة الاحتلال على المضي في جرائمها وانتهاكاتها. في سياق متصل، حذر خبراء قانونيون فلسطينيون من خطورة التوجهات الإسرائيلية الرامية لإقرار محاكم استثنائية وإصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، مؤكدين أن هذه السياسات تشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. وأوضح الخبير القانوني صلاح عبد العاطي لوكالة شهاب الفلسطينية إن اتفاقيات جنيف وضعت إطارا قانونيا واضحا لحماية أسرى الحرب والمحتجزين في النزاعات المسلحة بما في ذلك حظر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، إضافة إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها أدنى معايير العدالة والاستقلال القضائي. كما شددت الاتفاقيات على عدم جواز إخضاع الأسرى لمحاكمات استثنائية أو انتقامية تفتقر إلى الحياد والضمانات القانونية. وأشار إلى أن نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الحالة الفلسطينية تعرض على مدى سنوات لانتقادات واسعة من جهات دولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بسبب ارتفاع معدلات الإدانة والاعتماد على اعترافات تنتزع تحت الضغط وتوسع سياسة الاعتقال الإداري إلى جانب اختلال واضح في التوازن بين الادعاء والدفاع، وهو ما يطعن في معايير المحاكمة العادلة. وأضاف أن إنشاء محاكم خاصة بصلاحيات استثنائية مع منحها القدرة على تجاوز قواعد الإثبات والأدلة وإصدار أحكام بالإعدام من شأنه أن يحول المنظومة القضائية إلى أداة لإضفاء غطاء قانوني شكلي على سياسات عقابية وانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين بدلا من أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق. ولفت الخبير القانوني إلى أن تنفيذ أحكام إعدام في ظل وجود احتلال ومحاكم استثنائية وغياب ضمانات المحاكمة العادلة إلى جانب بيئة سياسية وإعلامية مشحونة بالتحريض قد يرقى إلى مستوى القتل خارج إطار الضمانات القضائية المعترف بها دوليا، خاصة إذا ثبت عدم التزام الإجراءات بالمعايير القانونية الدولية. وأكد أن هذا المسار قد يشكل أيضا انتهاكا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحق في الحياة بما في ذلك القتل أو إصدار الأحكام دون محاكمة قانونية عادلة.
القضية الأولى.
حذر من يسمى مدير سلطة الطيران المدني في كيان العدو شموئيل زكاي من تداعيات ما وصفه بتحول مطار اللد بن غوريون إلى ما يشبه قاعدة عسكرية أمريكية نتيجة الانتشار المكثف للطائرات العسكرية الأمريكية بداخله في ظل استمرار حالة التوتر الإقليمي والحرب المفتوحة في المنطقة. وحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، وجه زكاي رسالة عاجلة إلى وزيرة المواصلات في حكومة العدو ميري ريغيف والمدير العام للوزارة مشيب زاكين، اعتبر فيها أن الوضع القائم يشكل خطرا حقيقيا على استقرار قطاع الطيران المدني الإسرائيلي، لا سيما شركات الطيران الصغيرة مثل يسرائيل وأركيع وإير حيفا. وقال زكاي في رسالته وفق ما أوردته صحف عبرية بينها يدعوت أحرونوت وكلكليست أن المؤسسة الأمنية في كيان العدو لا تدرك حجم الضرر الواقع على الطيران المدني، مضيفا أن القيود المفروضة على الحركة الجوية ترفع الأسعار وتنعكس سلبا على جميع المواطنين حد تعبيره. وأشار إلى أن وزارة المواصلات مقيدة أمام سطوة المؤسسة الأمنية، معتبرا أنه لا يوجد في الوضع الحالي مطار دولي قادر على العمل بكفاءة، ومضيفا أن مطار اللد تحول فعليا إلى مطار ذي طابع عسكري مع نشاط مدني محدود. وحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن شركة إسرائيل على سبيل المثال كانت تحتفظ عادة بنحو 17 طائرة في المطار، لكنها باتت لا تحصل حاليا إلا على تصريح لإبقاء 4 طائرات فقط خلال ساعات الليل، وهو ما أدى إلى تقليص عدد الرحلات ورفع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تمركز أعداد كبيرة من الطائرات العسكرية الأمريكية في المطار، إذ تشير المعلومات إلى وجود ما لا يقل عن 14 طائرة تزويد بالوقود من طراز بوينغ KC-135 داخل مطار بن غوريون إلى جانب أسطول آخر في قاعدة عوفدة الجوية جنوب الأراضي المحتلة، وذلك منذ تصاعد الحرب على إيران وما تبعها من ترتيبات عسكرية أمريكية في المنطقة.
القضية الأولى.
قال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أننا نواجه العدو الإسرائيلي المجرم والمتوحش المدعوم من الطاغية الأمريكي الدموي وبلدان اللاهثة وراء سلطانها، ومهزومين يقتاتون على فتات اللئام حشد كبير وقوة كبيرة وتوحش كبيرة، تواجههم فئة قليلة العدد والعدة والنصير لكنها مؤيدة من الله الأكبر ولذا سننتصر. ولفت في رسالة وجهها إلى مجاهدي حزب الله ومقاومة الإسلامية بأن العدوان الإسرائيلي الأمريكي يريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى. لن نخضع، لن نستسلم، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام، وسيخضع العدو عاجلا أم آجلا. وأكد الشيخ قاسم لن نترك الميدان، سنحوله جحيما على إسرائيل، سنرد على العدوان والانتهاكات أن نعود إلى ما قبل الثاني من آذار. وما يخص الوضع الإقليمي، أشار الشيخ قاسم إلى أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، وتوجه بالشكر لإيران على اهتمامها بلبنان وشعبه، وسنشكر أي جهة تسهم في وقف العدوان. ولفت إلى أن مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية تبقى من مسؤولية السلطة في لبنان، وقال حاضر لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس: سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرا وبرا وجوا، تحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي من أراضينا المحتلة، انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، تحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم وإعادة الإعمار. ودعا الشيخ قاسم في رسالته إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبنانية، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. وأكد بأنه لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية، وشدد على أن هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع العدو. وأوضح أنه بعد أن يحقق لبنان النقاط الخمس يرتب وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطنية مستفيدا من عناصر قوته ومنها المقاومة، كما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عاو عون، واقتبس من خطاب عون: عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكن الدولة اللبنانية، أكرر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية. كما شدد على أن كل مقاومتنا لإيقاف العدوان وتعطيل أهدافه نواجهه لييأس من تغليب قوته على حقنا، ولا نعلم متى يحين ذلك، وأنه لن نغادر ساحة المواجهة إلى أن يوفقنا الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يكون قريبا. كما توجه الشيخ قاسم إلى القادة ومسؤولي الوحدات وكل المجاهدين في الميادين كافة وجميع الأسلحة بالقول: محلقاتكم تعانق الأرض وتخنق المحتل الإسرائيلي، مسيراتكم ترعب أشرار الأرض وطغاتها، صواريخكم تزلزل حياتهم ويعيشون القلق والأزمات النفسية، لكن الأهم أنتم، فإيمانكم صواعق على المحتل، وروحيتكم نور يبدد ظلامهم، واندفاعكم إلى الميدان يخلخل قلوبهم وعقولهم. أنتم لا تموتون، إما أن تبقوا في الميدان وإما شهداء أحياء عند ربكم ترزقون. قالوا: انتهيتم وستخسرون، ولكن سطع جهادكم أسطورة الصمود الذي أذهل العالم من أين أتيتم وكيف أعددتم العدة، وما هو عددكم الذي لا ينتهي؟ هل لكم أن تخبرون عن طاقة الحياة العزيزة التي تزودتم بها؟ مددتم حبلكم إلى السماء فأعطاكم ربكم ما لا ينضب. أنتم جنوب الطهر والكرامة، ولبنان السيد المستقل دعمته الجنوب، والإنسانية تتجلى بتحرير الجنوب. معكم بقاع الشرف والمدد ما أعظم أهله يغذون الحياة برؤوس مرفوعة، ومعكم ضحية الإباء يسطع نورها خزانا لمقاومة المحتلين والطغاة، ومعكم بيروت زهرة الأحرار وعنوان الحرية والشموخ، ومعكم جبل لبنان العاصي على شداد الآفاق، ومعكم الشمال مشعلا للوحدة والمؤازرة. أنتم الحياة العزيزة للدليلة، أنتم التحرير للإستسلام، أنتم السيادة للإستعباد، أنتم الاستقلال للأزلام، أنتم أبناء الأسماء، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، والسيد الهاشمي رضوان الله عليه، والشهداء والجرحى والأسرى. أنتم الخير والشرف والنور والأخلاق، أنتم رجال الله تزلزلون أقدام الطغاة المحتلين للأرض فيهربون ويهزمون. أنتم من نبع أهلكم الشرفاء العظماء المضحين بعطاءات دماء آبائهم وأحبائهم وصمودهم الذي قل نظيره، وتضحيات نزوحهم وخسارة ممتلكاتهم. تحية إلى أهلنا تاج الرؤوس والعزة والصبر والنصر، أحبائي ونور عيوني وقلبي. أشكر الله تعالى أن شرفني لأكون معكم وفي خدمتكم. سلامي إلى مجاهدي المقاومة فردا فردا، والتعزية والتبريك لإخوانكم الشهداء.
يجب أن يكون الموضوع الفلسطيني وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة مهما كان حجم الأحداث في المنطقة، لأن منشأ ما يحدث في كل المنطقة هو تفريط الأمة منذ البداية في نصرة الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني والمساندة للشعب الفلسطيني، مما نتج عن كل هذه المخاطر على الأمة. كلما تجاهلت واجبها ومسؤوليتها الكبرى في دحر العدو الإسرائيلي وتطهير فلسطين المحتلة، تمكن العدو الإسرائيلي من أن يتوجه بشره وخطره تجاه بقية هذه الأمة. فلسطين هي الخندق الأول لهذه الأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعين الأفاضل، نحن نصل إلى ختام هذه الحلقة. يمكننا استخلاص جملة من المضامين التحليلية التي تربط مشهدنا الإقليمي اليوم. أولا، الموقف اليمني من الإسناد إلى الشراكة المصيرية. يظهر التحرك الدبلوماسي اليمني تجاه قيادة حماس أن الدور اليمني تجاوز التضامن التقليدي ليصبح ركيزة أساسية في محور المقاومة. التأكيد على أن القدس هي القضية المركزية وليس مجرد خطاب دبلوماسي، بل انعكاس لواقع عسكري وسياسي يفرضه اليمن في البحر والميدان، ما يعزز من الموقف التفاوضي للفلسطينيين. ثانيا، الإرهاب القانوني الصهيوني سلاح العاجز، لجوء الاحتلال لتشريع إعدام الأسرى يعكس إفلاسا أمنيا وعجزا عن كسر إرادة المقاتل الفلسطيني داخل سجوننا. وكما أشار الخبراء، فإن هذا المسار يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فإما الانتصار لقوانيننا أو الاعتراف بأن هذا الكيان فوق المحاسبة. هذا التشريع هو في الحقيقة محاولة للهروب من استحقاقات صفقات التبادل عبر خلق عوائق قانونية داخلية تعوض الفشل العسكري. ثالثا، التبعية المطلقة والسيادة المفقودة، ما كشفه شموئيل زكاي حول تحول مطار بن غوريون إلى قاعدة أمريكية يسقط ورقة التوت عن أسطورة الاستقلال الإسرائيلي. الكيان اليوم يعيش تحت جهاز تنفس اصطناعي أمريكي. هذا التحول العسكري للمرافق المدنية ليس دليل قوة، بل هو مؤشر على حجم التهديد الوجودي الذي يشعر به الكيان لدرجة تضحيته بقطاعه المدني واقتصاده من أجل الحماية الأمريكية. رابعا، معادلة حزب الله السيادة تحت ظلال السلاح. أعاد الشيخ نعيم قاسم صياغة مفهوم السيادة اللبنانية، فالمقاومة لا تطرح نفسها بديلا عن الدولة، بل هي القوة الضامنة لنقاط الدولة الخمس: الانسحاب، التحرير، الإعمار، عودة النازحين وتحرير الأسرى. الرسالة الأهم كانت ألا عودة لما قبل الثاني من آذار، وهي معادلة ردع جديدة تنهي أحلام الاحتلال في فرض منطقة عازلة أو شروط مذلة، وتؤكد أن سلاح المقاومة شأن داخلي يناقش على طاولة الاستراتيجية الدفاعية وليس في كواليس التفاوض مع العدو. ختاما، يبدو أن المشهد يتجه نحو مزيد من الصمود الأسطوري، فبين ثبات اليمن وتحدي الأسرى في فلسطين وقوة الميدان في لبنان وتخبط الجبهة الداخلية للعدو، تتشكل ملامح المرحلة القادمة: لا استسلام، لا خضوع، والنصد لمن يمتلك النفس الأطول والإيمان الأعمق. مسلمين الكرام، كانت هذه رؤيتنا للقضية الأولى لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحية طاقم البرنامج من الإعداد عرفات الحاشدي والتقديم أحمد المختفي والإخراج أمين كعيبة. نترككم في أمان الله وصمود الشعب المرابط. إلى اللقاء.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر، قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراجا أمين كعيبة.